الحمد لله، الحمد لله الملك الديان، جعل خير الشهور شهر رمضان، أنزل فيه أعظم الكتب وأكملها، ألا وهو القرآن، فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأصلي وأسلم على المبعوث بالرحمة المصطفى من ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وأزواجه ما تعاقب الزمان. أما بعد، إخواني، الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر المبارك، هذا الموسم، الموسم العظيم، ومن مواسم الخيرات ونفحة من رحمة ربنا، وهو من أعظم النفحات وأكبر الأوقات التي فيها تكثير للحسنات وتقليل للسيئات، موسم الاتجار مع الله عز وجل في سوق رابح، فيه تباع سلعة الرحمن وهي الجنة. يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد ولا اثنان. يا سلعة الرحمن، أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. هذا الموسم العظيم، موسم شهر رمضان المبارك، ليس موسما عاديا، بل هو نقطة تحول ومفترق طرق وفرصة للتغيير والانتقال من سخط الله عز وجل إلى مرضاته، ومن الكسل إلى الطاعة والنشاط والجد والمثابرة في طاعة الله عز وجل. موسم ينتقل الإنسان فيه بين موالاة الرحمن، أو ينتقل الإنسان فيه من موالاة الرحمن وطاعة من موالاة الشيطان عفوا وطاعة الشيطان إلى موالاة الرحمن وطاعة الرحمن. يكسر فيه المسلم كل غالي ويحطم كل نفيس لأجل مرضاة ربه ومولاه. عل وعسى في هذا الموسم أن يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ينتقل فيها من المعصية والذنب إلى الطاعة والحسنة والقرب من الله عز وجل. ولهذا هذه المحاضرة بعنوان رمضان موسم للتغيير. ليس هذا فقط إخواني، يعني ليس فقط أن يتغير الإنسان من السيء إلى الحسن، لا، بل هو موسم أيضا وفرصة عظيمة كي ينتقل الإنسان من الحسن إلى الأحسن، من الحسن والخير إلى ما هو أحسن وما هو أكمل وأفضل، ومن الفاضل إلى الأفضل. فمن كان مثلا على خير في هذا الموسم يزداد خيرا، ومن كان على هدى فإنه في هذا الموسم العظيم يزداد هدى، ومن كان على إيمان فإنه يزداد إيمانا، ومن كان مثلا يختم في الشهر مرة في هذا الشهر يختم مرات، من كان يتصدق في الشهر مرة ففي هذا الموسم يتصدق مرات ويطعم الطعام ويعمل إفطار صائم، كل ذلك رجاء ثواب الله عز وجل وحسن جزائه. من كان يوتر بواحدة وبثلاث في هذا الشهر أصبح أمسى يوتر بإحدى عشر ركعة. فإذن يا أخواني، هو انتقل من الحسن إلى الأحسن والأفضل. إذن يا أخوان، هذا الموسم، هذا الشهر العظيم، هو موسم للتغيير فعلا وفرصة عظيمة قد لا يدركها الإنسان، فلا يفوت الإنسان هذه الفرصة. فإن الإنسان يا أخوان لا يدري هل يدرك رمضان القادم أم لا؟ هل تأتيه الفرصة مرة ثانية أو لا تأتيه الفرصة مرة ثانية؟ فإن رمضان الماضي كان فيه أناس معنا يمشون معنا ونحادثهم ونكلمهم ونتزاور معهم، هم اليوم تحت الثرى، هم اليوم أموات، انتهت فرصتهم. أما أنت يا عبد الله فلا زالت الفرصة معك. ولهذا يا إخوان ينبغي على الإنسان أن يسعى في التغيير في هذا الشهر، أن يعقد العزم والنية على أن يتغير، أن يجدد حاله وأحواله، أن إن كان على شيء سيء ينتقل منه إلى شيء حسن، وإن كان على شيء حسن ينتقل به إلى شيء أحسن وأفضل وأكمل. فالتغيير إخواني هذا لا بد للإنسان العاقل أن يقف معه، أن يجعل رمضان نقطة ومحطة ينتقل بها. لكن إخواني هذا التغيير له عوامل، هذا التغيير له عوامل. أولا إخواني التغيير أولا يكون من الداخل، أول ما يبدأ الإنسان بالتغيير أن يغير ما في داخله، وأساس هذا القلب، لأن القلب يا أخوان هو أساس التغيير. ليس مجرد فقط العمل الظاهر، العمل الظاهر مطلوب، لكن ليس فقط مجرد العمل الظاهر، بل لا بد من تغيير القلب، لأن القلب إخواني هو وعاء الفكر ووعاء الأفهام ووعاء القناعات، وهو محل نظر الرب عز وجل، وأيضا هو مكمن الإيمان. لذا لا بد أن يبدأ به الإنسان، أن يسعى بأن يغير قلبه، ولأن القلب هو سيد الجوارح، فإذا تغير القلب تغيرت معه الجوارح، إن كان من أحسن، إن كان من حسن إلى أحسن، أو كان من سيء إلى حسن. وأول ذلك يا إخواني يكون بصيانته القلب، يكون ذلك بأن يجعل صيامه خالصا لله عز وجل، يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يريد رياء ولا سمعة، ولا يجعل صيامه صيام عادة، لا، بل يجعل صيامه صيامة عبادة حقيقية، لا مجرد عادة اعتادها بين أهله ومجتمعه، فيجعل صيامه صياما قائما على طاعة الله عز وجل، عبادة حقيقية يأتي بها بشروطها وأركانها، يرجو بها ثواب الله عز وجل والدار الآخرة. والثاني أيضا أن يستحضر في قلبه نية التغيير مع الرغبة الجامحة لهذه النية. يعني يسأل نفسه مثلا، يقول أنا لماذا أصوم؟ الجواب إيمانا واحتسابا، كما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسأل ماذا لي عند ربي إذا أنا قمت بهذه العبادة وهو الصوم؟ الجواب غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون بهذا ثواب، فيحصل بذلك ثواب الجنة ومرضاة الله عز وجل، لأنه استحضر في قلبه نية التغيير لما أتاه هذا الموسم، ولما أتته هذه الفرصة في غزوة بدر الكبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يأمر الصحابة بالجهاد في سبيل الله، ومن قام وجاهد الكفار في سبيل الله فإنه يحصل جنة عرضها السماوات والأرض. فقال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فسمعه أحد الصحابة يقال له عمير ابن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، وكان معه تمرات يأكلها. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الخطاب للصحابة، يعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، فقال إيش؟ قال: بخن بخن، لأن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فرمى بهذه التمرات ثم انغمس في المشركين يقاتلهم حتى نال الشهادة وقتل في سبيل الله. تغير لما أتته هذه الفرصة، لما أتته هذا العرض العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الجنة إن هو قاتل المشركين. وكذلك ينبغي على الإنسان المسلم أن يستحضر مثل هذه المعاني، هذه الفرصة العظيمة، فرصة وجود هذا الموسم العظيم للإنسان العاقل، ينبغي عليه أن يتداركها وألا تمر عليه مرور الكرام. انظر لهذا التغيير الذي حصل لهذا الصحابي الجليل لما سمع هذا الفضل الكبير. كذلك الصائم ينبغي عليه أن يحدث، ينبغي عليه أن يحدث سماعه لفضل الصيام شيئا من التغيير في نفسه، بالعزم على القيام بهذه الطاعة على الوجه المرضي عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه على الاستمرار في الطاعة حتى بعد رمضان، فإن الثواب قائم. ولأن رب رمضان هو رب الشهور كلها يا أخوان، إذن لا بد أن يكون عند الإنسان النية الصادقة على التغيير حتى يستقيم على دين الله عز وجل ويدخل في ولاية الله عز وجل وحزبه الأبرار. وكم من إنسان كان رمضان له محطة في تغيير حياته. رمضان إخواني حصلت فيه أمور غيرت وجه التاريخ، غيرت حوادث كثيرة حصلت في رمضان، حصل فيها تغيير كثير جوهري في التاريخ. يعني مثلا غزوة بدر الكبرى متى كانت؟ كانت في 17 من رمضان. هذه المعركة وهذه الغزوة العظيمة الكبرى التي سماها الله عز وجل الفرقان حصلت في هذا الشهر المبارك، في هذا الموسم العظيم الذي فرق الله عز وجل بها بين الكفر والإيمان، والذي أظهر الله عز وجل بها عز الإسلام. هذه المعركة كانت في هذا الموسم العظيم، فتح مكة الذي نصر الله عز وجل به الإسلام وجعل الإسلام يغطي ربوع جزيرة العرب، وكان مفتتحه فتح مكة. هذا الفتح العظيم متى حصل؟ حصل في شهر رمضان. غير ذلك من الحوادث والمعارك العظيمة التي حصلت في شهر رمضان مثل معركة عين جالوت التي حصلت بين المسلمين بقيادة قطز وبين جيش المغول بقيادة هولاكو الطاغية الظالم، كانت في منتصف القرن السابع للهجري، وقد نصر الله عز وجل وعز الله عز وجل الإسلام ودحر المغول الذين قد أفسدوا وعثوا في الأرض فسادا لما دخلوا بلاد المسلمين وقتلوا من المسلمين الشيء العظيم، وحصلت من المشاهد الدامية الكثيرة جدا التي سطرها المؤرخون. فنصر الله عز وجل أهل الإسلام في هذه الغزوة، في هذه المعركة، معركة عين جالوت، وكانت في رمضان. فإذا رمضان إخواني موسم للتغيير يحصل به عند الإنسان الصادق الذي يريد الله عز وجل والدار الآخرة، يحصل له تغيير بتوفيق الله عز وجل. ولذلك إخواني من صدق مع الله وتغلب على شهوته فإن الله عز وجل يعينه. إن تصدق الله يصدقك. كم من إنسان حصل له مثل هذا التغيير في هذا الموسم العظيم؟ يعني كم من إنسان مثلا كان لا يصلي في المسجد، وبعد دخول هذا الموسم العظيم شرع في الإقبال على الله وشرع في الصلاة ووجد لذة وحلاوة الصلاة في المسجد، ثم وفقه الله عز وجل بصدق نيته وإصراره على التغيير أن جعله من المحافظين على الصلاة. أنا أعرف رجل كان يسكن في حينا توفاه الله عز وجل قديم وأنا كنت صغير، كان مشهور عندنا بالمعاصي، يعني بالخصوص كان مشهور بشرب الخمر، وكان رجل كبير وأنا كنت وقتها يعني كنت صغير يعني في المتوسط تقريبا في أواخر المتوسط. ثم بعد ذلك دخل شهر رمضان فبدأ الرجل بالصيام، ثم بعد ذلك بدأ الرجل أنا أعرفه شخصيا أنا أعرفه شخصيا. ثم بعد ذلك بدأ الرجل بحضور صلاة الجماعة والتزام المسجد، فلما انتهى رمضان من الله عز وجل عليه بالتوبة والإقلاع عن هذا الذنب، وأصبح من الملازمين للمسجد، لا يترك المسجد في أي صلاة كانت. وكنت إذا ذهبت إلى المسجد أجده يمشي أمامي، وهو رجل كان كبير. وبعد 3 سنوات أو 5 سنوات إن لم تخن الذاكرة مات ساجدا في مسجده. أنا أعرفه شخصيا، ذهب يصلي أظن صلاة العشاء أو صلاة المغرب، أنا كنت كما قلت كنت صغير تقريبا في المتوسط، وذهب يصلي العشاء أو المغرب، جاءت سكتة قلبية وهو ساجد، فنقلوه للمستشفى فمات. نسأل الله عز وجل له حسن الخاتمة وأن يغفر له ويرحمه تجاوزا. فكان منطلق توبته هذا الشهر المبارك شهر رمضان، فغير هذا الشهر حياته. ثانيا إخواني، من العوامل أيضا أنه ينبغي على الإنسان أن يسعى في تنظيف قلبه في هذا الشهر، يبدأ في أن يجلي قلبه من بعض أمراض القلوب كالكبر والحسد والتعلق بغير الله عز وجل والطمع، حب الظهور والغل وغير ذلك من أمراض القلوب. فرمضان يزهد الإنسان العاقل بمثل هذه الأخلاق القبيحة، ثم بعد ذلك يملأ فراغ قلبه. لما فرغ من هذه العلل يبدأ يملأ فراغ قلبه بمادة حياة القلب من الإيمان الصادق واليقين والرضا بالله والقناعة وحب الخير للغير والتواضع وغير ذلك من الأخلاق الطيبة ومن أعمال القلوب الحسنة. ثالثا، كي يسعى الإنسان للتغيير للأحسن ينبغي عليه أطر نفسه ومجاهدتها على التغيير للأحسن. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعلى المسلم كسر كل الحواجز النفسية التي تعيقه عن التغيير. أي حاجز نفسي يأتيك ينبغي عليك أن تكسره وتعلم أنك إنما تقبل على خير. يعني مثل من العوائق بعض الألفاظ التي تخطر في البال، كان يقول مثلا أنا لا صبر لي على ترك كذا وكذا، أو أنا مثلا أنا هكذا، أو أنا مثلا لا أستطيع أن أتغير لن أتغير. هذه كلها عوامل نفسية، حواجز، مطبات تعوق الإنسان على أن يقدم ويتغير. وليعلم العاقل أن هذا من وحي الشيطان ليثبطه عن الخير والإقبال على الله عز وجل، ويعيقه على أن يغير من حاله إلى الأحسن، ولكي يبقى على ما فيه من شر، لأن الشيطان عدو مضل مبين، يريد للإنسان الشر ولا يريد له الخير، وقد أخذ العهد على نفسه عند ربه لإضلال بني آدم وإغوائهم. فهذه كلها من وحي الشيطان ومن وساوس الشيطان. وانظر لنفسك أنت يا من تزعم هذا الزعم وتقول أنا لن أتغير أو أنا لن أصبر على كذا وكذا، انظر لنفسك، ها أنت مثلا صبرت عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وعن كل المفطرات 15 ساعة متواصلة، وأيضا صبرت إن كنت مدخن صبرت عن التدخين 15 ساعة، وإن كنت مثلا مبتلا بشيء قد صبرت عنه 15 ساعة، وكل يوم تصبر عنه كل هذه المدة، وها أنت أيضا صبرت عن مشاهدة الحرام من المسلسلات وغيرها في مدة صيامك، وها أنت ما شاء الله صليت التراويح 11 ركعة مع صلاة العشاء، هذا يحتاج إلى صبر. فكل هذا يبين لك أن عندك القدرة وعندك الصبر وعندك العزم، لكن تحتاج إلى أن تكسر هذه الحواجز. لا تطع الشيطان ولا تعينه على نفسك. رابعا إخواني، ينبغي على المسلم في هذا الشهر أن يستحضر أن للسعادة مفهوم آخر. السعادة يا إخواني هذا مطلب إنساني، كل إنسان ينشد السعادة ويريد السعادة، لكن السعادة الحقيقية يا إخواني هي في مرضات الله عز وجل وفي العمل بطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي حقيقة السعادة. هذه السعادة التي تشرح الصدر وتقوي القلب. والسعادة ليس مفهومها فقط هو الأخذ والتحصيل، يعني حتى أكون سعيد لابد أن أخذ، لابد أن أحصل، ليس هذا فقط مفهومها. يعني الأكل هذا أخذ، الشرب أخذ، هذا كله إيش؟ الكسب هذا كله أخذ، ليس هذا فقط مفهوم السعادة، بل السعادة أيضا قد تكون في الترك وفي العطاء وفي البذل، فهذه كلها قد تؤدي بل تجلب لك السعادة. أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كلامه إلى أن الإحسان إلى الخلق من أعظم أسباب انشراح الصدر وجلب السعادة. الذي يعطي ويحسن ويتصدق، ها هذا إيش تجده منشرح الصدر منشرح البال. فإذا السعادة يا إخواني ليست فقط بالأخذ، بل السعادة قد تكون بالعطاء، قد تكون بالترك. تركك للمحرمات هذا يجلب لك السعادة، تركك لمفسدات الصيام هذا يجلب لك السعادة الحقيقية، لأنك أنت تقوم بعبادة الله عز وجل بفعل أمره واجتناب نهيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من لذة مناجاة ربه وهو صائم أعظم ما يكون، وكان يقول لما واصل في صيامه أكثر من أيام 3 أيام كان يقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. يعني ليس معناه يطعمني ربي ويسقي طعاما حقيقيا كما يقول أهل العلم، وإنما يطعمني ربي ويسقي مما يفيض الله عز وجل عليه من لذة مناجاته ومن العلم الذي يفيضه الله عز وجل على قلبه. وهذا كله لأنه ترك مفسدات الصيام وترك يعني ما ينقص عليه صومه، ولذلك كان صائما كل هذه المدة. كذلك لذة الإفطار مثلا وكسر الجوع عند هذا الوقت، لما يترك الإنسان الطعام مدة طويلة ثم يكسر إفطاره عند وقت الفطر يجد لذة وحلاوة. كذلك أيضا عند مناجاة الرب عز وجل في السحر، لما يناجي العبد ربه ويستغفر ويتوب يجد أيضا لذة، وأيضا عندما يتصدق على الفقراء يجد حلاوة في إيمانه، وإذا عمل بالصالحات وترك المنكرات فإنه يجد أيضا من السعادة الشيء العظيم. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من لذة الطاعة بامتثال أمر الله واجتناب نهي الله عز وجل، لجالدونا عليه بالسيوف. وهذا من أعظم ما يدعو الإنسان يا أخواني إلى القيام بالتغيير. التغيير أخواني في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان هناك له عوائق تقف بين التغيير وبين قيام الإنسان به. أول هذه العوائق التي ذكرها يعني أهل العلم أنه لا ينبغي على الإنسان أن يرفع كما يقال سقف توقعاته، يعني بمعنى أن الإنسان لا يحاول يقول خلاص أنا دخل شهر رمضان أبغى أتغير 100%، لا يحاول الإنسان تغيير كل حياته في ليلة، بل هذا قد يعسر على الإنسان أن يفعل هذا، لكن يبدأ بالتدريج. ولهذا يقول أهل العلم قليل دائم خير من كثير منقطع، وهذا الأمر فيه عسر، يعني أن يغير الإنسان حياته بالكلية في لحظة أو في يوم. نعم قد يفعله بعض الناس وقد يستطيعه بعض الناس لا شك في هذا، والناس يتفاوتون، لكن نحن نتكلم على الأعم الأغلب. وأما هناك ناس نعم قد يكون عندهم القدرة على التغيير مرة واحدة، أني أعرف قريب لي أعرفه كان مبتلى بشرب الدخان، جاء رمضان عام 2018 قبل رمضان بليلتين مسك الباكيت وقال لن يدخل الدخان في فمي مرة ثانية. إلى يومي هذا بحمد الله قد ترك الرجل الدخان ولم يشربه أبدا. حتى أني كنت أسأله أقول له كيف تجدك؟ هل يعني تحن عليه؟ قال بحمد الله والله قد انصرفت عنه بالكلية، حتى أني إذا شممت رائحته أعافه وأكرهه، لأنه في لحظة من اللحظات عزم على التغيير وكانت عنده إرادة قوية جدا فقام بالتغيير. لكن هذا كما قلنا نحن نتكلم عن حكم الأعم الأغلب. الأغلب في الناس أنهم يحتاجون إلى التدرج في التغيير، يسعى الإنسان في تغيير نفسه لكن بالتدرج حتى لا يشق على نفسه وحتى لا يعني يعرض نفسه إلى الملل وكسر الحواجز التي قد تكون ارتداداتها عكسية كما يقال. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة لما تغيروا وانتقلوا من الكفر إلى الإيمان ودخلوا في دين الله عز وجل لم تنزل عليهم الأحكام الشرعية كلها جملة واحدة، وإنما أنزل الله عز وجل عليهم الأحكام الشرعية بالتدرج. فمرة ينزل الحكم ثم ينسخ، ينزل مثلا حكم بأنه حلال ثم ينزل بعد ذلك ينسخ بأنه حرام ثم يزاد فيه ثم ينقص، وهكذا تتدرجت الشريعة عليهم نزولا وذلك بحسب أحوالهم، مراعاة لأحوالهم. الأمر الثاني من العوائق إخواني، وهذا عائق مهم جدا، وهو الانتباه للصوص الوقت وسراق الوقت. الوقت أغلى ما يملك الإنسان، ولذلك ينبغي على العقل أن لا يفرط في وقته وأن يجعل وقته كله في شغل محمود، إما في طاعة دينية، طاعة لله عز وجل في أمور دينية يرجو ثوابها عند الله عز وجل، أو في أمور دنيوية نافعة. فالوقت عزيز على الإنسان، ولذلك كان أهل العلم والفضل يعزون بأوقاتهم. في رمضان للأسف هناك سراق للوقت، وناس يعني يضيعون أوقاتهم في أشياء وإن قلنا أنها يعني مباحة لكن أغلبها تكون محرمة والعياذ بالله. فلذلك لا ينبغي على الإنسان أن يضيع وقته، وخصوصا فيما يغضب الله عز وجل، كمن مثلا يجعل رمضان فرصة فقط لمشاهدة المسلسلات. يا أخوان المسلسلات هذا بلاء، هذا بلاء. وللأسف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن مردة الشياطين مصفدة في رمضان، لكن إبليس له جنود من الإنس، من شياطين الإنس، يجعلون عامة شغلهم الشاغل هو إضلال عباد الله عز وجل في شهر رمضان، وذلك بعمل هذه المسلسلات وهذه التمثيليات الفاسدة التي يعني وإن كان يعني فيها شيء من الانحراف الأخلاقي إلا أن كثيرا منها قد يصل إلى انحراف عقدي. يعني المسلسلات يا أخوان نوعي، مسلسلات طابعها طابع شهواني، يعني فيها تبرج نساء، فيها موسيقى، فيها أمور محرمة، فيها مناظر قبيحة. ومسلسلات ما تسمى بمسلسلات الدينية، وهذه أشد وأخبث، لأن هذه قائمة على الشبهات وتلك قائمة على الشهوات، هذه فاسدة ومحرمة ومنكر عظيم، ولا يجوز للإنسان أن يستمع إليها، ومن استمع إليها قد جرح صيامه. وهذه يا إخواني أعظم شر، وخصوصا ما يدخل في مسألة تمثيل الصحابة الذين يمثلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان الصحابة، الصحابة قولهم تشريع حجة، ذكر هذا العلماء، وخصوصا إذا كان الصحابي لا يخالف أحد، إذا قال قولا صار حجة عند جمهور العلماء، يعني من خالف قول الصحابي يضلل لأنه حجة، خصوصا إذا لم يكن له معارض. ثم يأتي نصراني صليبي يمثل دور خالد بن الوليد، كيف هذا؟ نصراني صليبي أقلف يأتي ويمثل دور خالد بن الوليد، يا لله العجب. ولا يأتون يمثلون على أساس أنهم يريدون يمثلوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بإنسان ويمثل دور أبو جهل، ثم يسب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلسل. طيب ما حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسلسل من هذا الرجل الذي يمثل دور أبو جهل؟ هل سب النبي صلى الله عليه وسلم جائز تمثيلا؟ قد أجمع أهل العلم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر هازئا أو جادا، هذا بإجماع المسلمين، من سب النبي صلى الله عليه وسلم هازلا أو جادا كفر بإجماع المسلمين. فيأتون بممثل يمثل دور أبو جهل ثم يشتم النبي صلى الله عليه وسلم في المسلسل، طيب هذا مش حكمه؟ هل هذا جائز؟ هل هذا صحيح؟ هذا منكر عظيم يا أخوان، هذا كفر بالله عز وجل. ويمثلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليظهرهم بصورة سيئة، يريد أن يظهرهم بصورة قبيحة سيئة حتى يكون عند الإنسان نمط في باله أن هؤلاء سيئون. يعني مثلا يظهر أبو سفيان أنه رجل شرير رضي الله عنه وأرضاه، ويظهر مثلا هند بنت عتبة أنها أكلت كبد حمزة وأمرت وحشيا أن يقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهذا كله كذب، ما فعلت هذا حمزة، ما فعلت هذا هند رضي الله عنها، ولم تقم بهذا، ولم تأمر وحشي بقتل حمزة رضي الله عنها، وإنما الذي أمر وحشي أن يقتل حمزة هو جبير بن مطعم بن عدي بن الخيار، لأن حمزة رضي الله عنه قتل عمه في بدر، لكن يريدون أن يطعنوا في هند وفي أبو سفيان لكي يطعنوا في معاوية رضي الله عنه، لأن هند وأبو سفيان هم والدا معاوية رضي الله عنه، فيظهرون هند رضي الله عنها بشخصية أنها تأكل كبد حمزة. وهذا كله يا أخوان جاءت في كتب القصاص التي لا سند لها، لا زمام لها ولا خطأ، مشهورة عند القصاص، لكن هل لها إسناد ثابت؟ ليس لها إسناد ثابت أنها فعلت هذا رضي الله عنها وأرضاها، أو أمرت بهذا رضي الله عنها وأرضاها، بل هند رضي الله عنها وأرضاها هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وآمنت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما كان أهل بيت أحب إلي من أن يذلوا إلا أهل بيتك. واليوم، يعني بعد أن دخل الإسلام في قلبها، ما من أهل بيت أحب إلي من أن يعزوا إلا أهل بيتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن كذلك. طيب هذه ليه ما يذكرونها؟ ليه ما يذكرون هذه؟ لماذا لا يذكر أن هند رضي الله عنها وأبو سفيان كانوا من أهل مكة، وأهل مكة لم يرتدوا، لما حصلت الردة ما ارتد أهل مكة، وعلى رأسهم أبو سفيان وهند بنت عتبة رضي الله عنها، مع أنها كان عندها الفرصة أنها ترتد، من يمنعها؟ ترتد كسائر العرب الذين ارتدوا، لكنها ما ارتدت رضي الله عنها. لماذا؟ لثبوت الإيمان في قلبها رضي الله عنها وأرضاها، لكن أرادوا أن يشوي صورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه التمثيلات يا أخواني من أخبث ما يكون، وهي تمثيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالحذر، الحذر منها، كذلك الحذر من المسلسلات الأخرى، حتى لا يقول الإنسان أنت تهون من المسلسلات الأخرى، أنا لا أهون، بل أقول أن المسلسلات الأخرى التي طابعها الشهوانية وطابعها الفساد الأخلاقي هذا يجب الحذر منها أيضا كذلك. فإذا الإنسان يا إخوان يحذر من سراق الوقت، أن يسرق عليه وقته في شهر رمضان في هذا الموسم العظيم فيمنعونه من التغيير، كذلك أيضا أن يسرق الإنسان وقته في الانكباب على مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي إخواني هذا فيها الغث والسمين، فيها شيء قليل يذكر، وللأسف أن الإنسان إذا دخل في هذا يسرق الوقت عليه بشدة، حتى أنه يفقد يعني يفقد الرغبة في الطاعة، ويفقد يحصل الكسل في الإقبال على الطاعة، والسبب هؤلاء وهذه المواقع التواصل التي ينبغي الإنسان أن يحذر منها ولا يشغل نفسه فيها، بل يشغل وقته في مصالح الدينية أو مصالحه الدنيوية. يعني يشغل وقته مثلا في الإكثار من الصلاة النوافل، قراءة القرآن، تعلم علم نافع، النصح، توجيه، تربية الأولاد إلى الخير، ولا بأس بشيء من الترفيه المباح، هذا لا بأس به، ما أنكر أحد هذا، لكن لا يكون على حساب وقتك الثمين، وخصوصا في هذا الشهر. الأمر الأخير يا إخواني والذي نختم به، أن من العوائق أنه ينبغي على الإنسان البعد عن الصحبة السيئة التي تثبط الإنسان عن التغيير، وللأسف أن كثير من الناس قد يبتلى بصحبة، وهذه الصحبة على شيء من الذنوب والمعاصي، وهذه الصحبة تريدك أن تكون مثلهم، تبقى معهم، والصاحب ساحب، يريدك أن تجلس تقوم معهم على نفس حالهم، ما يفعلونه من منكرات يريدونك مثلهم، تلعب ورقة لازم تلعب معنا ورقة، تدخن لازم تدخن معنا، يذهبون إلى أماكن محرمة لازم تذهب معهم، لأنهم يسحبونك إلى الباطل. وهذا وللأسف من أعظم العوائق عن التغيير. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يغير هذه البيئة التي هو فيها وينطلق إلى بيئة جديدة حتى إيش؟ حتى يتغير إلى الأحسن. الصحابة تغيروا بيئتهم، كانوا في بيئة كفر فتغيروا، ذهبوا إلى بيئة إيمان وصار لهم أصحاب من أهل الإيمان واستعانوا بالله عز وجل ثم بهؤلاء الأصحاب على طاعة الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يغير هذه البيئة، يبتعد عن أصحاب السوء الذين يثبطونه عن أن يقوم بالتغيير. ولذلك في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، كلكم يعرف هذه القصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من كان قبلنا قتل 99 نفسا، ثم ذهب إلى رجل عابد يريد أن يتوب، فقال له هل لي من توبة وقد قتلت 99 نفسا؟ قال 99 نفسا، أين أنت وأين التوبة؟ فقتله فأكمل به 100. ثم قال يعني ثم أراد أن يتوب، فدلوه على عالم فسأله فقال هل لي من توبة؟ قال ومن يكون بينك وبين التوبة؟ لكن إنك في أرض سوء فاخرج منها إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فأعبد الله معهم. أرشده إلى أن يغير هذه البيئة وينتقل إلى بيئة صالحة فيها ناس صالحون. ولذلك في الطريق توفاه الله عز وجل في القصة المعروفة، ثم تخاصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم يعني قضى الله عز وجل له بأن يكون من أهل الرحمة. فإذا الإنسان ينبغي عليه إخواني أن يغير هذه البيئة التي هو فيها حتى يستطيع أن ينطلق ويتغير، وخصوصا في هذا الموسم. الموسم هذا يا إخواني موسم عظيم، فرصة للتغيير لا تفوتها على نفسك. والتغيير إخواني ليس أمرا اختياريا بل هو أمرا ضروريا يحتاجه الإنسان إلى أن يتغير إلى من السيء إلى الأحسن أو من الحسن إلى الأحسن. ورمضان إخواني أيام معدودة قليلة، ذكر الله عز وجل قال أيام معدودات، يعني أيام ستنقضي. فمن لم يتغير في هذا الشهر فمتى يتغير؟ قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، اعزم وتوكل على الله واستعن بالله وغير نفسك إلى الأحسن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، بارك الله فيكم.